إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله سبحانه وتعالى على أن جمعنا بإخواننا وأحبائنا في هذا المسجد المبارك وفي هذه المدينة الطيبة أهلها بإذن الله عز وجل، جمعنا على خير، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نتذاكر في ذلك ما يسر الله عز وجل لنا، كما نشكر لأهل هذا المسجد إتاحتهم هذه الفرصة لنفع الناس ونعش العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما بين ذلك أخونا المقدم الذي قدم لهذه المحاضرة، فجزاه رب العالمين خيرا وجزاكم كذلك خيرا إخواني في الله. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده فقال: حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا سند حسن، فحماد بن سلمة سمع من عطاء بن السائب قبل اختلاطه. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال: لما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا، يقول السائب والد عطاء، لما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا بعث معه بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، ورحيين وثقاء وجرتين. دعونا نتأمل هذا الحديث دعونا نتأمل هذا الحديث وهذه القصة الطيبة وهذه الحياة السعيدة التي كان يعيشها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل صهره وابن عمه وابنته عليهم رضوان الله، فاطمة بنت محمد سيدة نساء أهل الجنة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رابع الخلفاء الراشدين، وأفضل الناس في هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وحبيبه وصهره وفضائله طافحة بها كتب أهل السنة. انظروا إلى هذه الحياة التي يعيشها علي وفاطمة لما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا. بكم زوجه؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما تمهرها؟ خطب فاطمة أبو بكر رضي الله عنه وعمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها صغيرة. ثم بعد ذلك خطبها علي فزوجه إياها، فقال: ما تمهرها؟ قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ فأمهرها درعة، شيء يسير من متاع، مهرا لسيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لأن الزواج ليس بكثرة المال ولا بكثرة المتاع ولا بالعبث والبذر والبذخ الذي يكون فيه، وإنما الزواج الصحيح المبارك واليمن فيه فيما كان أبعد عن التكلف وفيما كان أيسر على الزوج وفيما كان ينظر فيه إلى اختيار الرجل وإلى اختيار المرأة. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. لما زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليا، بعث معه النبي عليه الصلاة والسلام أبو البنت، بعث مع علي رضي الله عنه بغرفة النوم، أدوات المطبخ، وبما ستسمعون. بأي شيء بعث؟ بعث معه بخميلة ووسادة من أدم، أي من جلد، حشوها ليف. هذه غرفة النوم، وسادة حشوها ليف، خميلة قطيفة يتغطى بها علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. وبعث معه برحيين، تثنية رحى، والرحى معروفة قديما التي يطحن فيها الحب، هذه أداة المطبخ. اليوم غرفة النوم ربما تشترط على الزوج فتكلف 100,000 أو دون ذلك بقليل أو فوق ذلك، وأدوات المطبخ غرفة الشاه البخاري بكم؟ ربما تأتي ب150,000، 100,000، 200,000، كل على حسب. بعث معه برحيين يطحن فيها الحب، يطحن فيها الحب، بركة، برحيين وسقاء وجرتين، جرة يضع فيها الماء وسقاء دلو يستقي به. قال: فقال علي رضي الله عنه لفاطمة، مكث على ذلك ما شاء الله. كان علي يستقي بذلك السقاء ويملأ الجرتين، خزان للماء وخزان للاستعمال، وعائشة وفاطمة تطحن الحب بالرحى ويأكلان ما يسر الله عز وجل. فبقي على ذلك ما شاء الله عز وجل أن يبقيا. ثم إنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبي، سبي أي عبيد وإماء مما سبي في المعارك. فقال علي رضي الله عنه لفاطمة: والله لقد سنوت، سنوت أي استقيت من الثانية وهي سقاية، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، أن الذي ينزع بالدلو يتعب صدره، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وإنه قد جاء، قد جاء الله أباك بسبي فاذهبي إليه فاستخدميه. السن للطلب أي يطلب منه خادما، والخادم يطلق على العبد وعلى الأمة. فقالت فاطمة رضي الله عنها: وأنا والله لقد طحنت بالرحى حتى مجلت يداي، هي رفحت، رفحت وانتبرت الأيدي، مجلت يداي أي انتفخت أماكن ماذا بطن اليد من الرحى، وهذا معروف عند الذي يعمل إذا أخذ المسحاة أو المجرفة أو المعول أو الفاس وضرب به وعمل تمجل يداه. قالت: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. من هؤلاء؟ علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فقالت: فذهبت إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهبت إليه فقالت، دخلت على أبيها وسلمت عليه، فقال: ما جاء بك أي بنية؟ أبوها يسألها وهو خاتم الأنبياء والمرسلين وأولى الناس بالمؤمنين، يسألها: ما جاء بك أي بنية؟ يتلطف لها لأنه كان يحبها وهي بضعة منه عليها رضوان الله. قالت: جئت لأسلم عليك. قالت: واستحييت. استحيت أن تسأل أباها. جاءت المرة الأولى فلما قال لها: ما جاء بك؟ استحيت أن تسأله خادما. قالت: جئت لأسلم عليك. ثم رجعت فقال علي: ما فعلت؟ قالت: إني استحييت. قال: فقومي بنا جميعا. فذهبا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كل واحد يتشجع بالآخر. استحيت فاطمة فأخذت معها عليا رضي الله تعالى عنهما، فدخل عليه فقال له جميعا. قال علي: يا رسول الله، والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي. وقد جاءك الله بسبي وسعة، فأخدمنا أي أعطنا خادما يريحنا من طحن الرحى، من طحن الرحى ومن سقي الماء. فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، ولكن أبيعهم أي السبي وأنفق عليهم أي على أهل الصفة من أثمانهم أي من أثمان السبي. يا سبحان الله، ما هذه الشفقة من النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه وعلى الذين هاجروا إلى الله وإلى رسوله وعلى المنقطعين من فقراء المسلمين. أهل الصفة كانوا لا يأوون على أهل ولا على مال، وإنما كانوا يأوون إلى صفة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طعامهم مما تتصدق به الأنصار عليهم، يعلقون خيطا بين ساريتين ويضعون فيها عراجين النخل والرطب والتمر، فيأتي الرجل من أهل الصفة فيضربها، يضرب البصر أو التمر، فتتساقط بعض التمرات فيأكل. أهل الصفة فقراء المهاجرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مقدما الأهم فالأهم، قال: والله لا أعطيكما. يقول لمن؟ لابنته، مع حبه الشديد لها. ويقول لعلي مع حبه الشديد له: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، ولكن أبيعهم أي السبي، وأنفق عليهم أي على أهل الصفة من أثمانهم. فرجع من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاهما النبي عليه الصلاة والسلام في بيتهما، وهذا خلق عظيم، هذا خلق عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان ذلك السبي وذلك المال، كان هناك من هو أحق به من علي وفاطمة رضي الله عنهما، قدم النبي عليه الصلاة والسلام الأحق اليوم، أو هكذا في غير اليوم، ممن لا يراعي المسؤولية العظيمة التي ألقيت عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو جاءه ولده، تخيلوا الولد يأتي إلى كبير الناس أو مسؤول أو رئيس أو هكذا شيخ قبيلة أو من عنده أموال، فيقول له: يا أبتي أريد كذا، ربما يأخذ قلمه: مروا بصرف كذا لفلان، وربما يعطيه من ماله أو من مال غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام رد عليا وفاطمة لأجل أن يقدم عليهم فقراء أهل الصفة، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع: تبعهما النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لماذا؟ ليجبر ما وقع في نفوسهما من رده لهما. وهذا خلق عظيم نستفيده من النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان وإن قصرت يده عن إعطاء الفضل فليعطي الكلام الحسن، وليعطي ما يأنس به السائل من حسن الكلام ومن الرد بالتي هي أحسن، وجبر ما قد يقع في النفس. أصحاب بن جثامة لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم بحمار وحشي، فقال: يا رسول الله، هذا حمار وحشي، وكان قد ذبحه لأجل النبي أو اصطاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. فرده عليه ثم قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. بين له جبرا لما وقع في نفسه من رد النبي عليه الصلاة والسلام لهديته ولصيده. فكذلك لما وقع في نفوسهما من ذلك، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهما في دارهما وفي بيتهما. وعلى منوال هذا قال الشاعر: لا خير عندك أو لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني إذا لم يسعد الإنسان بالحال والعطاء فليكن عنده القول الحسن، القول الحسن. فجاءهما في دارهما وفي بيتهما وعليهما قطيفة، إذا غطيا بها رأسهما انكشفت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشف رأسهما، انكشفت رؤوسهما. القطيفة قصيرة، إذا غطي من الرأس ظهر القدم، وإذا غطي من الأسفل ظهر الرأس. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليهما فثارا، أي من مكانهما، فقال مكانكما؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ علمنيه جبريل عليه السلام. قال بلى يا رسول الله، قال تسبحاني دبر كل صلاة عشرة وتحمداني عشرة وتكبراني عشرة، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. ذكر لهم عليه الصلاة لهما عليه الصلاة والسلام ذكرين، أحدهما يقال بعد الصلاة التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا، وهذه إحدى صيغ التسبيح والأذكار الواردة عقب الصلاة، فإن هذا من خلاف التنوع وتنوع العبادات التي وردت بها الأدلة وكله حسن، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر بعد الصلاة أنه حث على أن يسبح 33 وعلى أن يحمد العبد 33 وعلى أن يكبر 33 وعلى أن يقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا ثابت. صيغة أخرى أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 حديث كعب بن عجرة، وهذا ثابت. صيغة ثالثة أن يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25، وهذا عند النسائي من حديث زيد بن ثابت أن رجلا أتي في منامه فقال قد أمركم نبيكم، فقيل له قد أمركم نبيكم أن تسبحوا كذا وكذا، أن تسبحوا 33 وتحمدوا 33 تكبروا 34، قال نعم، قال فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بالرؤيا فقال اجعلوها كذلك، وهذا من خلاف التنوع، ومما يعطي الذاكرة عقب الصلاة انتباها لذكره، لأن بعض الناس أصبح الأمر عنده عادة لا يستحضر شيئا من الذكر وإنما تتحرك أنامله وتتحرك شفتاه وذهنه سارح في مكان بعيد، لكنه إذا نوع يأتي بهذا تارة وبهذا تارة فإنه يكون أشد استحضارا للذكر. ثم أمرهم بذكر آخر ألا وهو أن يسبح 33 ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا وثلاثين متى؟ عند النوم. عند النوم. وأخبرهما أن هذا خير لهما من خادم، أن هذا خير لهما من خادم. ومن هنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم عليه رحمة الله أن ذكر الله عز وجل يعطي العبد قوة حتى على أعماله الدنيوية، فكيف كان الذكر خيرا من الخادم؟ يذكر عند نومه فيصبح نشيطا معافى قويا، فيكون ما أعطاه الله عز وجل من قوة يكون خيرا له من خادم. وكذلك التسبيح عقب الصلوات قوة للعبد ونشاط، لأنه نشاط وليس بكسل ولا بعجز، فكان الذكر في هذا منشطا للإنسان في أعماله الدنيوية فضلا عن أعماله الأخروية من صلاة ونحو ذلك. فقال له ابن الكواء، قال علي: فوالله ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أخذها بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أخذ هذا الذكر بقوة، ما ترك هذا الذكر عند نومه ولا عقب صلاته إلى ذلك اليوم الذي حدث فيه. فقال له ابن الكواء، وجاء في الصحيح مبهم قيل له، فقال له ابن الكواء وهو عبد الله بن الكواء كان قد ذهب إلى رأي الخوارج، فقال له: ولا يوم صفين؟ يوم صفين يوم مشهور. قال: ولا يوم صفين، يعني لأن علي رضي الله عنه كان قائد جيشه في يوم صفين، وهي أيام كانت فيها بعض المعارك والاقتتال. قال: ولا يوم صفين؟ فقال علي: قاتلكم الله يا أهل العراق، قاتلكم الله يا أهل العراق، ولا يوم صفين، أي ما تركتها حتى يوم صفين ما تركتها. فهذا فيه امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام والمداومة عليه في الشدة والرخاء. وهذا الأمر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعط فاطمة ولا عليا خادما كان إذ كان الحال دون، فلما فتح الله عز وجل على نبيه ووسع عليه أعطاها خادما. فقد أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه فقال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاطمة بعبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها انكشف قدماها، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقى، لأنها كانت تريد أن تتغطى، دخل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه غلام عبد وهبه لابنته، فلما رأتهما أرادت أن تتستر أن تغطي شعرها، فكانت كلما أرادت أن تقنع رأسها انكشفت رجلاها، وإذا غطت رجليها انكشف رأسها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. بوب عليه أبو داود رحمه الله تعالى فقال باب في نظر العبد إلى شعر مولاته. في نظر العبد إلى شعر مولاته، أي أن العبد لا حرج عليه في أن يظهر على مولاته ولو رأى وجهها وشعرها لأنه غلامها وعبدها. نعم، فهذا كان بعد أن وسع الله عز وجل عليه عليه الصلاة والسلام. وأما إذ كان الأمر في ضيق فقدم النبي عليه الصلاة والسلام الأولى فالأولى، فهذه قصة فيها عبر وقصة فيها أحكام وفيها آداب وسلوكيات من قصص الرعيل الأول عليهم رضوان الله. أكتفي بهذا القدر، وإلى كلمة الشيخ حفظه الله تعالى. يقول الأخ: هل ورد في الذكر عند النوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تهلل 33 بدلا عن الحمد؟ الحديث ورد في الصحيح مختصرا وليس بالطول الذي ذكرته من مسند أحمد، وليس فيه التهليل فيما أعلم، وإنما فيه التسبيح والتكبير والتحميد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجزى الله الشيخ أبا عبد الرحمن خيرا على هذه الكلمة العلمية الطيبة النافعة، ولا زلنا ولله الحمد والمنة بين الحين والآخر نلتقي في هذه المجالس التي نستفيد منها جميعا، ترة في الوعظ والإرشاد، وترة في العقيدة، وترة في الحديث، وترة في التذكير. فهذه نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. وقد أورد حفظه الله كلاما طيبا في قصة فاطمة وعلي رضي الله عنهما، وكيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأقاربه ولأصحابه، وكيف كان يربطهم بالله عز وجل ويزهدهم في هذه الدنيا ويرشدهم إلى ما هو أنفع لهم وما هو أكمل لهم. فوالله إنها لقصة طيبة فيها فوائد جمة. ومما ذكر عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر بخاطرهما، هذا له دليل من القرآن الكريم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل لهم قولا معروفا. فالكلمة الطيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد شخص أن يزور أقاربه وأرحامه فلا يمتنع، لأنه ليس لديه مال يعطيهم، لا يمتنع زيارتك لهم ولو كنت فقيرا بكلمة طيبة تؤانسهم، هذا أجرك عند الله سبحانه وتعالى. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك فقل لهم قولا ميسورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. تأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحسن في القول ويجبر بخاطرهم عليه الصلاة والسلام ويحافظ على مشاعرهم. وكم نحن بحاجة إلى هذا، أن تحافظ على مشاعر أخيك. فقد مر بنا في قصة عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا في الجنة، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب. قال أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد. فقال أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر رضي الله عنه، بكى وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ بكى رضي الله عنه. يستفاد من هذا الحديث الحفاظ على مشاعر أخيك، وهذا يعني دليل لما ذكر في قصة علي وفاطمة. والشاهد من هذا إخواني في الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي بالدنيا، فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم فوجد أبا بكر وعمر فقال ما أخرجكما؟ قال يا رسول الله الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، أي ما أخرجني من بيتي إلا الذي أخرجكما، ولكن قوما. فقاما معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أتى حائط رجل من الأنصار فسلم فلم يرد، ثم سلم فسمعت المرأة فردت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا من الماء، بمعنى يأتينا بماء عذب، ولكن ادخل. فدخل في ذلك الحائط فجلس، فجاء الرجل فلما رأى الرجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر قال الحمد لله والله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. ثم ذهب وأتاهم بعتق من النخل وأعطاهم رطبا وبسرا وقدمه لهم، ثم أخذ السكين ليذبح لهم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إياك والحلوب، ثم قدم لهم لحما ورطبا وبسرا وماء فأكلا وشربا. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسألن عن هذا النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم ما رجعتم حتى أصابكم ما أصابكم، ما رجعتم حتى أصابكم ما أصابكم. واستفدنا من هذا الحديث بارك الله فيكم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا والقناعة، فإنه عليه الصلاة والسلام خرج من بيته من الجوع، وجاء في قصة الخندق أنه كان يربط الحجارة على بطنه، وهو أفضل الخلق أفضل الناس، عرضت عليه الدنيا فأباها، عرض عليه أن تحول له جبال مكة ذهبا فأبى ذلك. ولما مات عليه الصلاة والسلام وقبل موته خير بين أن يعيش منعم ما شاء ثم الموت، لأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، أينما تكون يدرككم الموت. فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، وخير بين أن يعيش عبدا رسولا وبين أن يعيش ملكا نبيا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يعيش عبدا رسولا، فعاش صلى الله عليه وسلم عبدا رسولا. ثم انظروا حفظكم الله إخواني في الله، هو نبي الله يخرج من بيته لا يجد ما يأكل وأصحابه موجودون عنده، لو طلب منهم شيئا مجرد إشارة لا أعطوه ما شاء صلى الله عليه وسلم، لكن كان صابرا متعففا قانعا متحملا. وأن الجوع والفقر في الدنيا هذه ليس بمنقصة وليس بعيب في حق المؤمن، إذا أعطاك الله عز وجل الإيمان وأعطاك الله عز وجل الخير والعلم. وانظر إلى حالة أبي بكر وعمر، أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، كما قال عبد الله بن عمر: كنا لا نفاضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نرى أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عمر. وقال ابن أبي داود في حاشيته: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، أي من القدم، فإنهما أسلم قديما وأمن به قديما، وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمنح. خرج معه أبو بكر وعمر وهما جيعان، أخرجهم الجوع، وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم بهما وهما معه، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر ومن الجوع، وفيه ما كان عليه من الصبر، وفيه ما كان عليه من العفة والقناعة، وفيه الثقة بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه 3 أيام لا يجد ما يأكل إلا التمر الرديء، ويمر عليه الشهر، يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة لا يوقد في بيته نار صلوات الله وسلامه عليه. إذا قارنا حياتنا بحياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيش وكيف كانت تمر عليه هذه الأمور، ومع ذلك لم يكن يبالي صلى الله عليه وسلم بهذه الدنيا، ولم يكن يلقي لها عليه الصلاة والسلام بالا. فنستفيد من هذا الحديث، هذه القصة العظيمة السابقة، وهذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان أصحابه. ثم جاءتهم الدنيا بعد ذلك، جاءتهم الدنيا بعد ذلك، بعد أن فتح الله عليهم بالفتوحات العظيمة، ساق الله سبحانه وتعالى أرزاقهم. لأن الإنسان إذا استقام على طريقة على شريعة الله عز وجل يأتيه رزق. وقد خاف عمر رضي الله عنه من فتن الدنيا، قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نسأل الله العافية والسلامة. لا يأمن مكر الله عز وجل، فالإنسان قد يكون في نعمة وفي خير وفي رزق وفي سعادة وفي أمن، ولكن يأمن مكر الله عز وجل، يرتكب المعاصي والمحرمات وهو في أمان، لا يكون عنده الخوف والوجل، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن يعمل الطاعات وهو خائف وجل مشفق، والفاجر يعمل المعاصي وهو آمن. ذكر هذا ابن كثير عند هذه الآية. نعم، فيكون الإنسان على حذر ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. قد يكون الله عز وجل رزقه السنة والثبات عليها والاستقامة، ثم ينخر هذا الخير بالمعاصي والمنكرات والبدع ولا يشعر له وقد سلب عنه هذا الخير وهذه النعمة العظيمة، نعمة السنة، نعمة الاستقامة، هي أفضل من الدنيا وما فيها. نعم إخواني في الله، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من الزهد في الدنيا والقناعة فيها هو أصحابه، قال قوما بنا قوم، فانطلق صلى الله عليه وسلم يصحبه أبو بكر وعمر حتى أتيا على رجل وهو أبو الهيثم بن تيهان رضي الله عنه، ففرح، فرح بمجيئهم، وفي هذا الفرح بقدوم الضيف، في هذا الفرح بقدوم الضيف قال أهلا ومرحبا، والله قبلها قال الحمد لله، الحمد لله فيه الفرح بقدوم الضيف والثناء على الله عز وجل، الحمد لله، والله ما أحد اليوم، ما أحد اليوم، ماذا، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، من ضيفه؟ إنه رسول الله، ومن معه؟ أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر في هذا البشاشة للضيف واستقباله والفرح به وأن تقدم له ما يسر الله عز وجل من عندك، ما يسره الله عز وجل، ففرح بهما وقدم لهما ما يسر الله عز وجل من ذلك الرطب ومن ذلك البسر. وفي هذا بعد ذلك تذكر النعمة، تذكر النعمة، لتسألن عن هذا النعيم. جاء في رواية أبي عسيب مسند أحمد أن عمر بن الخطاب أخذ ذلك العظ وضربه فتناثر ذلك البسر، تناثر وقال يا رسول الله نسأل عن هذا؟ قال إي والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. ما هو؟ تمر وماء. ما هو ذلك النعيم؟ تمر وماء. إي والله لتسألن عن هذا النعيم. وجاء أيضا عن زبير بن عوام أنه قال يا رسول الله أي نعيم نسأل عنه وإنما هما الأسودان الماء والتمر؟ قال أما إن ذلك كائن. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فمهما كان أخي الكريم، مهما كان، ما دام أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بالخير، أكرمك بالعلم، أكرمك بالسنة، فلا تبالي في هذه الدنيا ما جاء منها وما راح، إنما أنت فيه خير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولقد عاش أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحياة بيوت من طين وحياة بسيطة، لكن جعل الله عز وجل فيها البركة، جعل الله سبحانه وتعالى في حياته من بركة. وهكذا الإنسان إذا عاش حياة بسيطة على ما قدر الله سبحانه وتعالى واختلع، فإن الله يبارك له في حياته. قال صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وما أحسن قول القائل في ذلك هي القناعة، لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، هي القناعة لا ترضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها في غير القط والكفن؟ ونحن نستشهد بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من الشيء الحكمة، وإلا في القرآن والسنة هما المقدمان وهما الأوليان في ذلك، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر ابن الوردي في لاميته تلك القصيدة الجميلة، قال اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، الدنيا تخفض العالي وتعلي من سفل. إذا العبرة ليست بالدنيا أخي الكريم، العبرة بالاستقامة، العبرة بالعلم، العبرة بالخير، طلبك للعلم من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل عليك. استقامتك في هذا الزمان استقامتك والله كرامة لك، كرامة في هذا الزمان الاستقامة. قال اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل، كم شجاع لم ينل منها المنى وجبان نال غاية الأمل. فعلا أعطاك الله الصحة والعافية والأمن فأنت في خير، كم شجاع لم ينل فيها الأمل وجبان نال غاية الأمل. نعم، ونظير هذا كما قيل وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارش التراب، وعبد قد ينام على حرير وذو نسب مفارش التراب. العبرة ليست بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه، العبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. ما أحسن ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء السابق في قصة علي وفاطمة، وسواء هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظروا حفظكم الله كيف جعل الله عز وجل فيهم البركة وفي حياتهم البركة لما كانت قائمة على الصبر وعلى العفة وعلى التقلل وعلى ما يسر الله سبحانه وتعالى، جعل ذلك الخير البركة. وهذا أمر نحن نذكر أنفسنا ونؤنس أنفسنا بذلك. فحياتك يا أخي الكريم على الاستقامة وطلب العلم خير لك من الدنيا وما فيها، فإن الغذاء الروحي في القرآن، الغذاء الروحي في السنة، الغذاء الروحي في طلب العلم، هذه الحياة الصحيحة. الحياة الصحيحة الآمنة الطيبة هي حياة العلم والقرآن والسنة. قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، قيل في هذه الآية سمي القرآن روحا لأن به تحيا القلوب، به تحيا القلوب والأرواح. راحة، الراحة في القرآن والراحة في السنة والراحة في طلب العلم والراحة في الاستقامة. نعم، وهكذا العلم النافع فيه حياة، فيه انتعاش، فيه سعادة. فلنحرص جميعا على ما ينفع، ما ينفع في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا هو والله الخير. ونعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم في الدنيا في الخلق في الجسم في الشخصية، ولكن انظروا إلى من هو أدنى منكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. إذا نظرت إلى أحوال الناس لا تنظر إلى من هو أكثر منك مالا ولا أعظم منك جاها ولا أعظم منك يعني أجمل منك وجها ولا أكثر منك أطول منك بيتا أو نحو ذلك. لا تنظر إلى ذلك، لا تنظر إلى من فوقكم في الدنيا، لا تنظر، انظر إلى من فوقك في العلم في الاستقامة في الخير، نافسوا في ذلك، نافس على الصف الأول، نافس على حفظ القرآن الكريم، نافس على حفظ السنة، نافس على أن تكون داعي لله سبحانه وتعالى، نافس على أن تكون مستقيما ثابتا، نافس على ذلك. لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ربما ينعم الله عز وجل عليك بنعمة أعظم من نعمة الذهب والفضة، ألا وهي نعمة الصحة والعافية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، هذا ما يسره الله عز وجل. وبين يدينا دعاء دائما يحضرون معنا في المحاضرات، نشكرهم جزاهم الله خيرا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.